جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
أهلا بكم في النشرة أخبار. أولا إليكم العناوين. رئيس إندونيسي يؤكد أن تراجع مجلس الوزراء في أكمل لا ينوي أن يكون عسكريا. الوزير المنسق لتنمية البشرية والثقافة يشجئ وزارة الشؤون الدينية على تعزيز العلوم ورقمنات التعليم. وليكم الآن تفاصيل. أكد رئيس إندونيسي برابو سوبيانتو أن تراجع مجلس الوزراء الأحمر والأبيض في الأكاديمية العسكرية أكمل في مدينة ماجلان بمحافظة جوا الوسطى لا يقصد به أن يكون عسكريا. أوضح برابو في مدينة ماجلان يوم الجمعة 25 من شهر أكتوبر أن جدول أعمال التراجع الذي يتضمن أولوية وإحاطات لمجلس الوزراء الأحمر والأبيض هو الطريقة العسكرية التي يتم تنفيذها عادة في الحكومة أو الشركات لمواءمة الانضباط والولاء للأمة والدولة. وفي نفس الوقت يأمل رئيس بابو أن تركز وتلتزم صفوف مجلس الوزراء العمل على تخفيف من حدة الفقر إلى إنجاح بعض البرامج المستقبلية مثل الواجبات المغذية المجانية، القضاء على الفساد والاكتفاء الذاتي من الغذاء والطاقة. سجل الوزير المنسق لتنمية البشرية والثقافة الإندونيسي براتيكنو وزارة الشؤون الدينية على تحقيق بعض البرامج ذات الأولوية التي أطلقها رئيس برابو سوبيانتو. قال براتيكنو في تصريح له في جاكرتا يوم الجمعة إن الرئيس أصدر تعليماته لموظفيه في الوزارة لتحقيق 8 برامج ذات أولوية، أحدها تعزيز التعليم والعلوم والتكنولوجيا والرقمنة. وفقا له هناك 3 أمور يجب أن تقوم بها وزارة الشؤون الدينية لدعم البرامج ذات الأولوية في مجال التعليم. أولا، توفير منصة رقمية لطلاب المدارس وطلاب المدارس الدينية وخاصة لمواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ثانيا، توفير البنية التحتية الأخرى مثل المختبرات. ثالثا، ضمان التخطيط والميزانة للبرنامج. وفي نفس الوقت أعرب وزير الشؤون الدينية ناصر الدين عمر عن استعداده لدعم البرامج ذات الأولوية لرئيس برابو، وهي تعزيز التعليم والعلوم والتكنولوجيا والرقمنة. تدرس وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية والملحقُ الدينيُّ لسفارة تركيا في إندونيسيا فرص التعاون في برنامج إيصال القارئ والقارئة إلى تطوير قرية الاعتدال الديني. جاء ذلك في الاجتماع بين مدير الأعلام الديني الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية أحمد زيادي ورئيس الملحق الديني التركي عبد الحميد أشميلي في مكتب وزارة الشؤون الدينية بجاكرتا يوم الجمعة. أوضح أحمد زيادي أن هذا التعاون سيعزز العلاقات الثنائية في المجال الديني. كما دعا زيادي الملحق الديني التركي لزيارة قرية الاعتدال الديني في إندونيسيا، وفقا له يمكن أن تكون القرية مثالا لتطبيق التسامح والوئام بين الطوائف الدينية. إضافة إلى ذلك، يأمل زيادي أن تكون هنا قريبا اتفاقية تعاون من خلال مذاكرة التفاهم مع رئاسة الشؤون الدينية أو السلطات الدينية في تركيا من أجل تسهيل تنفيذ البرامج الدينية في المستقبل. في غضون ذلك، رحب عبد الحميد أشميلي بهذا التعاون. كما دعا عبد الحميد وزارة الشؤون الدينية للقيام بزيارة رسمية إلى مكتب ديانات في أنقرة لتوسيع التعاون الثنائي في مجال الدين. هذه الأنباء نشرتها من فويس أوف إندونيسيا بجاكرتا. تقدم وزارة الصناعة الإندونيسية بشكل مكثف إمكانات صناعة الأجهزة الطبية الإندونيسية إلى السوق الدولية. يشمل هذا الجهد التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل الدول الإفريقية، والذي يتم من خلال مشاركة إندونيسيا في حدث صحة أفريقيا 2024 في كيب تاون جنوب إفريقيا مؤخرا. من المتوقع أن يكون هذا الحدث قادرا على تعزيز مكانة منتجات الأجهزة الطبية الإندونيسية في السوق العالمية. قال مدير صناعة الآلات والآلات الزراعية ينسي بارانغ تانديلي من المديرية العامة للمعادن والآلات ومعدات النقل وصناعة الإلكترونيات بوزارة الصناعة في بيانه الرسمي يوم الجمعة: إن هناك جمسة إلى دعم جميع أصحاب المصلحة لتطوير صناعة الأجهزة الطبية. وفقا ليانسي بارانغ، مشاركة إندونيسيا في صحة أفريقيا 2024 هي نتيجة التعاون بين وزارة الصناعة ووزارة الصحة والقنصليات الإندونيسية العامة في كيب تاون ومركز ترويج التجارة في إندونيسيا جوهانسبورغ ورابطة مصنعي الأجهزة الطبية الإندونيسية، بينما أعرب القنصل العام الإندونيسي في كيب تاون توديونو عن تقديره لمشاركة وفد إندونيسي التي أظهرت القدرة التنافسية والقدرات الاقتصادية لإندونيسيا وخاصة في قطاع الأجهزة الطبية. دعا رئيس غرفة التجارة وصناعة إندونيسيا أنيندي بكري علم الأعمال الوطني إلى توسيع الوصول التجاري إلى الفلبين والدول الأعضاء الأخرى في الآسيان عبر بحر الصين الجنوبي. يجب أن تكون الآسيان قادرة على التعاون بشكل أفضل، لأن هناك الكثير من التجارة في البحر والتي تبلغ قيمتها 3.4 تريليون دولار أمريكي، قالت أنيندي بكري على هامش منتدى تحت عنوان بحر الفلبين الغربي التأثير على تجارة واستثمار الآسيان الذي أُكد في جاكرتا الجمعة. إنه يجب أن تكون دول الآسيان أيضا أكثر تكاملا إقليميا، خاصة بين إندونيسيا والفلبين، بنظري إلى أن نصف سكان جنوب شرق آسيا موجودون في هذين البلدين. إضافة إلى ذلك، قدرت أنيندي أن بحر الصين الجنوبي وبحر الفلبين الغربي هما مصدر عيش للمجتمع. لذلك من الضروري إعطاء الأولوية للسلام في المنطقة. النمر الأخير، افتتح المكتب التجاري والاقتصادي الإندونيسي في تايبيه الجناح الإندونيسية في معرض كاوشيونغ للأغذية 2024 في كاوشيونغ تايوان. وفقا لبيان صحفي صدر عن المكتب التجاري والاقتصادي الإندونيسي يوم الجمعة، افتتحت الجناح المديرة العامة لتطوير الصادرات الوطنية بوزارة التجارة مارديانا الاستيواتي. في تصريحاتها أكدت مارديانا على أهمية معرض كاوشيونغ للأغذية 2024 كحدث ترويجي استراتيجي لتعزيز وزيادة تصدير المنتجات الغذائية والمشروبات الإندونيسية إلى تايوان. قال رئيس المكتب التجاري والاقتصادي الإندونيسي في تايبيه عريف سوليستيو إنه يواصل طرفه ترويج منتجات الأغذية والمشروبات الإندونيسية في تايوان. يعتبر أن مشاركة المكتب التجاري والاقتصادي الإندونيسي في تايبيه في المعرض مهمة حتى تتمكن إندونيسيا من اختراق السوق في المنطقة الجنوبية من تايوان. معرض كاوشيونغ للأغذية هو أكبر معرض للأغذية والمشروبات في تايوان الذي يعقد هذا العام في الفترة من 24 إلى 27 من شهر أكتوبر 2024. بيادنا بسادتي أنساتي سادتي ننهي النشرة أخبار لهذا اليوم، قدمناها لكم من فويس أوف إندونيسيا بجاكرتا.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الأسبوعي الأخبار من إندونيسيا، حيث نستعرض معكم أبرز الأخبار من مختلف المناطق في إندونيسيا والتي شهدها الأسبوع المنقضي. نبدأ أخبارنا لهذا الأسبوع من مدينة بند أتشه في إقليم أتشه. فاز طلاب جامعة شاه كوالا أو USK في بند أتشه بميدالية ذهبية عن ابتكارهم لمنتج بسكويت من قشور البيض أو بيسشاتور في المسابقة الدولية 48 للابتكارات المسمى بإنوفاس التي نظمتها جمعية الملكية الفكرية العالمية للاختراعات أو WIIPA في زغرب كرواتيا. أقيمت المرحلة النهائية للعرض خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر. تعد إنوفاس 2024 منافسة دولية شارك فيها 213 فريقا بحثيا من 25 دولة حول العالم. لم يكتفي فريق جامعة شاه كوالا بالميدالية الذهبية فحسب، بل حصل أيضا على جائزة خاصة من جمعية الابتكار والمهارات المتقدمة في تورونتو بكندا، ومن المعهد الوطني للبحث والتطوير في البصريات الإلكترونية في رومانيا. قاد هذا الابتكار المميز فريق من طلاب كلية الطب الأسنان بالجامعة، وهم غالو ساتويكا باراميتا ديفان ديريكو فخريزا نوفال وديفا مولانا ومحمد ريان فجري. يهدف ابتكار بيسشاتور إلى إنتاج بسكويت من قشور البيض يساعد في الوقاية من سوء التغذية وهشاشة العظام. ننتقل الآن إلى الخبر التالي من مدينة ديبوك في جاوة الغربية. حازت الطالبة حكمة دينار الزهرة نجرها من جامعة إندونيسيا على جائزة أفضل متحدث شفهي في المؤتمر الدولي للعلاج الطبيعي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024 الذي أقيم في بالي، وقد شارك فيه 18 طالبا من برنامج العلاج الطبيعي المهني في جامعة إندونيسيا كمتحدثين. وكانت حكمة دينار الزهرة نجرها متميزة بمقالتها حول رفع الوعي بالنشاط البدني كآلية مضادة للاكتئاب لبناء جيل ذهبي في عام 2040. أضم هذا الحدث الكبير في مجال العلاج الطبيعي مشاركين من 31 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وحول الحدث اعترف مدير برنامج التعليم المهني بجامعة إندونيسيا بادانغ ويتاكسونو في ديبوك يوم الثلاثاء المنصرم بأهمية التعاون الدولي في مجال تعليم العلاج الطبيعي، وأوضح أن هذا التعاون الذي يتماشى مع موضوع المؤتمر لهذا العام لا يهدف فقط إلى مواجهة التحديات العالمية، بل يسعى أيضا إلى تعزيز تجربة التعليم للطلاب والمدرسين من خلال مشاريع بحثية مشتركة وبرامج تبادل للطلاب والأساتذة وكذلك شهادات مهنية للعلاج الطبيعي. وأخيرا نختتم أخبارنا من مدينة سينكاوانغ في كاليمانتان الغربية. تستضيف مدينة سينكاوانغ في إقليم كاليمانتان الغربية معرضا للآثار المتعلقة بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في بيت المالي التقليدي بالاي سرومبون. يقام هذا المعرض على مدى أسبوع من 18 إلى 24 أكتوبر 2024، ويعرض 40 قطعة أثرية من مقتنيات الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. صرح مستشار الشؤون الاقتصادية والتنمية في بلدية سينكاوانغ كاريادي أن هذه الآثار جلبت البركة للمنطقة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى 23 لتأسيس المدينة. وقبل افتتاح المعرض رسميا تم إخراج قطعتين ثمينتين وهما عمامة وشعر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكتب رئيس البلدية، وتم نقلها في موكب عبر أرجاء المدينة. ورفع الشيخ لطفان خبار أعلام مدير مدرسة تحفيظ القرآن أشقافة ومريم كولاسي دعاء بأن تعم البركة والسلام مدينة سينكاوانغ بفضل هذه الآثار المباركة، وأوضح أن جميع الآثار مؤمنة وتحظى بشهادات تثبت أصالتها بعد أن خضعت لفحوصات مخبرية دقيقة استمرت 30 عاما وتم التحقق من سندها من قبل خبراء في علم التاريخ والآثار. مستمعينا الأحباء، كانت هذه جولتنا الإخبارية لهذا الأسبوع من إندونيسيا. نلقاكم في الأسبوع القادم مع المزيد من الأخبار المميزة. دمتم في خير وإلى اللقاء. Love.
اليوم في التاريخ. Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. يوم السبت 26 من أكتوبر عام 2024. أبدأ هذا اليوم في التاريخ بالحدث الذي وقع في 26 من شهر أكتوبر عام 1979، حيث قتل رئيس كوريا الجنوبية بارك تشونغ هي. ولد بارك تشونغ هي في سيغومي جيونغسانغ الشمالية اليابان في 30 من شهر سبتمبر عام 1917. تولى منصب رئيس جمهورية كوريا في الفترة من 61 و900 و1000 إلى 79 و900 و1000. يعتبر بارك تشونغ هي ذو فضل كبير في تحديث كوريا الجنوبية من خلال سياسة التصنيع الموجه للتصدير، ولكنه أيضا متهم بانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة رئاسة طويلة. انتهى فترة حكم بارك تشونغ هي التي دامت 18 عاما على يد صديقه رئيس وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية كيم جي كيو. نقلا عن صحيفة كوريان تايمز، وفي 26 من أكتوبر عام 1979 أقام بارك تشونغ هي مأدوبة عشاء خاصة حضرها عدد من المسؤولين البارزين في مطعم وكالة الاستخبارات الكورية في مجمع البيت الأزرق. تحولت أجواء العشاء إلى توتر انتهى بالإطلاق النار على بارك تشونغ هي، حيث أطلق كيم جي كيو النار على صدره ومنطقة خلف أذنه. وبعد 4 ساعات من عملية القتل تم اعتقال كيم جي كيو رئيس وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية وصديق الرئيس بارك تشونغ هي من قبل قوات الأمن. ننتقل إلى حدث وقع في عام 2001، حيث وقع الرئيس جورج ويباش قانون أو USA Patriot Act. وقع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج ويباش قانون أو USA Patriot Act في 26 من شهر أكتوبر عام 2001. وبموجب هذا القانون يمكن للولايات المتحدة القيام بإجراءات قانونية واسعة لمكافحة الإرهاب، وجعل ذلك كرد فعل على أحداث 11 من سبتمبر عام 2011. أختتم بأحداث ثوران جبل المرابي. في عام 2010 وقعت ثورانات جبل المرابي في 26 من أكتوبر عام 2010، وهي سلسلة من أحداث بركانية في مقاطعة يوغيكارتا في إندونيسيا. وفقا لتقرير مركز البحث وتطوير التكنولوجيا الكوارث الجيولوجية، وقع الثوران حوالي الساعة 5:02 من دقائق بالتوقيت الإندونيسي الغربية. وقعت 3 ثورات على الأقل، وكانت الثورات مصحوبة بخروج سحب حارة بارتفاع متر ونصف تتجه إلى الكالياديم كيبو هارجو. وقذف هذا الثوران مواد بركانية بارتفاع يقدر بحوالي 1.5 كيلومتر. بدأت النشاطات الزلزالية في نهاية شهر سبتمبر عام 2010، وأدت إلى ثوران الجبل البركاني في يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر أكتوبر عام 2010، مما أسفر عن وفاة 386 شخصا على الأقل، بما في ذلك حارس جبل مرابي مبه مريجان. هذا شكرا.
Sesali, kini kau tinggal. selalu membuatmu terluka. Maafkanlah sayangku, dengarkan janjiku.
Voice of Indonesia, al-idha'atul kharijiyah li radiyul jumhuriyatil Indonesia. Tuqaddim lakumul idha'a baramijaha bitis akhidmatin lugawiyya. Wahia al-ingliziyya wal-faransiyya wal-albaniyya wal-hulandiyya wal-isbaniyya wal-arabiyya wal-siniyya wal-yabaniyya wal-indonesiyya. Bishaklin yawmiyin yatim mubathu hadihil idha'a عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم. أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج إندونيسيا لتحت الموضوع. التزمت وزارة الشؤون الزراعية بتحقيق الإصلاح الزراعي والأمن الغذائي.
Voice of Indonesia.
أعلنت وزارة الشؤون الزراعية والتخطيط المكاني أو الوكالة الوطنية للأراضي من خلال المديرية العامة للإدارة الزراعية التزامها بتنفيذ ولاية الرئيس برابوو سوبيانتو فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي الغذائي. صرحت بذلك المديرية العامة للإدارة الزراعية يوليا جايانيرمواتي في جاكرتا يوم الجمعة، وقالت إن إندونيسيا يمكن أن تعمل معا لتحقيق العدالة والرخاء من خلال برنامج الإصلاح الزراعي. وقالت إن الرئيس أكد أيضا على أن إندونيسيا يجب أن تحافظ على الأمن الغذائي، وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بواجبات المديرية العامة للإدارة الزراعية. وأوضحت يوليا جايا أيضا أن الرئيس برابوو أكد على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي على الفور بهدف إضافة 4 ملايين هكتار من المساحات المحصودة بحلول عام 2029، ويعاد برنامج الإصلاح الزراعي الجاري تنفيذه جزءا مهما من إطار تحقيق هذا الهدف. وقالت إن أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح الزراعي هو التغلب على عدم المساواة في السيطرة على الأراضي وملكيتها، كما يساهم ذلك بشكل مباشر في زيادة الأمن الغذائي والسيادة الغذائية. وفي القانون رقم 59 لسنة 2024 بشأن خطة التنمية الوطنية طويلة المدى 2025 حتى 2045، يعد الإصلاح الزراعي برنامجا استراتيجيا طويل المدى مكلفا بالاستمرار، ويشمل ذلك إعادة توزيع الأراضي من خلال هيئة الأراضي للإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى إصدار شهادات الأراضي. تعاد إدارة الأصول وتمكين المجتمع من خلال الوصول إلى الأراضي جزءا لا يتجزئ من هذه الخطوة. وذكرت يوليا جايا أيضا بأهمية تعزيز التآزر بين الرتب سواء داخل وزارة أو مع الأطراف الخارجية. إن التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات مثل وزارة الغابات ووزارة الهجرة ووزارة القرى ووزارة المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة هو مفتاح النجاح في تسريع برنامج الإصلاح الزراعي. ولهذا السبب تأمل أن يتمكن في المستقبل من دعوة الوزارة المعنية إلى التركيز بشكل أكبر على تسريع هذه المهمة المشتركة، حتى يشعر المجتمع بتأثير الفوائد المتزايدة من برنامج الإصلاح الزراعي. وأكدت يوليا جايا أن تسريع تنفيذ الإصلاح الزراعي يهدف إلى توفير فوائد أكبر للمجتمع، خاصة بما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والرفاهية. ومن خلال التعاون الفعال من المأمول أن يكون لهذا البرنامج تأثير حقيقي على حياة الناس، وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي الوطني. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج إندونيسيا لي.
So
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم الأغنية والتي قدمت إليكم عبر أثير برامج القسم العربي من Voice of Indonesia، من إندونيسيا نقاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. وفي الفقرة الموالية ستقدم إليكم برامج الافتتان الإندونيسي.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج الافتتان الإندونيسي، والذي من خلال هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى قرية السياحية Kampuang Minang, Nagari Sumpu. Fabku ma'ana, mutamani lakum lahazatun sa'ida. Ayuh al-mustami'un, lilladhin yusafirun ila gharbi Sumatra, nuwasik, biziarah karya Kampuang Minang, Nagari Sumpu, as-siyahiyah. Dapat hadir karya siyahiyah di mantep di Janub Batipu, di Baldiati, Tanah Datar, di Gardu Sumatera. Wata tamayis bi sehari tabi'i wa taqafi mudhir. Ida wala dalika, mawqi'uhu fi zawaya buhayara singkarak. La yastaghfirul amal waqtan tawilan, yumkinuka bisuhula ziyarah ila al-adid min al-amakin wal qiyam bi ansyita siyahiyah mukhtalifah. Bisahil wusul ila karya kampung Nagari Sumpu as-siyahiyah di Matar Minangkabau Ad-Dauli aw ala bu'd sa'atain wa nus faqat bi sayyarah. Aisyauna mustami'in 'inda ziyara ila al-qaryah as-siyahiyah من النجار سمبو سوف تسغرق الهواء النقي على البور أثناء مشاهدة الانقلاب الشاسع لحقول الأرز. هذه القرية السياحية تتمتع بظروف طبيعية لا تزال جميلة، ثم يمكنك تجربة الرحلات إلى قمة طوبة على طول نهر وانعاش الجسم عند الشلال، وبالطبع الاستمتاع بجمال بحيرة سنكرات من أعلى تال. ليس فقط السياحة الطبيعية، يمكنك التعرف على ثقافة مينان. سيظهر فارق مينان القوي في زخارف الثقافية المختلفة في القرية، مثل المنحوتات الخشبية وأشكال البناء وفنون الموسيقى والرقص وفنون الدفاع عن النفس التقليدية. بحيرة سنكرات بها حيوانات مستوطنة، وهي أسماك بيلي مستر كوليسوس بادانينسيس، الحجم أكبر قليلا من الأنشوجة، بيضاوي شكل ومستح. هذه السمكة هي واحدة من الأطعمة النموذجية في المنطقة المحيطة ببحيرة سنكرات. إذا قمت بزيارة هناك يمكنك مشاهدة صيد البيلي حول بحيرة سنكرات. في الواقع إذا كان الموقف ملائما، يمكنك أيضا محاولة اصطياد أسماك البيلي بالطريقة التقليدية باستخدام قبضان الصيد أو الشباك اليدوية. هذا النوع من الأسماك له طعم لذيذ، ويمكن استخدامه كتذكارات عند سفر إلى هذه القرية السياحية. لا تنسى تذوق تخصصات الطهي المختلفة، من بينها هو رندان. القرية السياحية كامبونغ مينانغ نجاري سمبو لها طعم مختلفة. هناك طعم حلو ورقيق ولذيذ مع طعم التوابل القوي. إلى جانب رندان هناك أيضا ربون وسنجان سمبو وبانيك سمبو وبانيك ساساو وسنجان. للذين منكم يرغبون في قضاء الليل في هذه القرية السياحية، يمكنك الإقامة في منزل غادان وتجربة الإحساس بالبقاء في هذا المنزل المصمم على طراز مينانكاباو. هناك حوالي 70 منزلا من غادان، 3 منهم تستخدم كإقامة مع عائلة. أيها المستمعون، انتهوا بهذا البرنامج الذي كان للمسلم من غرب سومطرة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج منوعات الألوان، وفي هذه الحلقة سوف أقدم لكم أخبارا ملهمة حول الإنجازات الرائعة للطلاب الإندونيسيين على الساحة الدولية. فاز إسنير رافائيل وهو طالب في المدرسة الثانوية الإعدادية في مدرسة بينوسكول سيمبروك بجاكرتا بالمركز الأول
في مسابقة الموسيقى لجائزة الموسيقى الكلاسيكية الذهبية المرموقة أداة ترتيب زيس كونبري بعنوان ديزي فينجرز أو أصابع بالدواء. فاز إسنير على المشاركين من مختلف البلدان. تفتح جائزة الموسيقى الكلاسيكية الذهبية بالتعاون مع جراند أورد فيردوسو الباب أمام الفنانين الموهوبين من جميع أنحاء العالم في مجال العزف على الآلات الوترية والبيانو والغناء لإبراز أنفسهم على المسرح العالمي، كما تقدم جوائز يمكن أن تمهد الطريق إلى المهن الدولية. نتيجة لفوزه تمت دعوة إسنير للظهور على خشبة المسرح في قاعة ويل ريسيتال بقاعة كارنيج بنيويورك بالولايات المتحدة. فينوس سكول سيمبرو باعتبارها مدرسة دولية تعطي الأولية للتوازن بين التحصيل الأكاديمي وموهبة الطلاب، تقدم الدعم الكامل لإسنير في تطوير قدرته في مجال الموسيقى وخاصة البيانو من خلال برنامج البكالوريا الدولية. تغرس مدرسة فينوس قيما مثل الانفتاح والمبادئ والشجاعة الكافية لتحمل المخاطر، وبهذا النهج أصبح إسنير قادرا على إدارة واجباته المدرسية مع الاستمرار في استكشاف اهتمامه بعالم الموسيقى. وهذا يوضح كيف يمكن للتعليم المتوازن أن يشجع الطلاب على تحقيق إنجازات عالية دون الحاجة إلى التضحية بشغفهم. نجا إسنير لا يجعله فخورا فحسب، بل يصبح أيضا مصدر إلهام لأصدقائه في فينوس سكول سيمبروك. كان دعم من عائلته ومعلميه أحد مفاتيح نجاحه حتى يتمكن من الظهور على المسرح المرموق في الولايات المتحدة. يعد هذا الإنجاز دليلا على أنه بالحماس والتفاني يستطيع الطلاب الإنجليزيون المنافسة والتفوق على المسرح العالمي. نأمل أن تكون إنجازات إسنير حافزا للطلاب الآخرين لمواصلة تحقيق أحلامهم سواء في المجال الأكاديمي أو غير الأكاديمي. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج منوعة الألوان، فابقوا معنا للحصول على مزيد من الأخبار الملهمة تجاه إندونيسيا الذهبية.
Voice of Indonesia.
مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة من برنامج منوعة الأغاني أقدم لكم أغنية كرانشونغ بعنوان هيا نرقص بصوت إرفينا سيمر ماتا بمرافقة فرقة كرانشونغ دي بوسبا المعروف أيضا باسم كوسويو الأب، وقد اشتهرت بفضل الفرقة الموسيقية الأسطورية الأندونيسية كوس بلوس التي قدمتها لأول مرة في ألبومهم السابع الصادر عام 1973. في هذه الأغنية تدعو فرقة كوس بلوس الجميع للرقص والغناء والاستمتاع معا. والآن إليكم إرفينا سيمرماتا مع فرقة كرانشونغ دي بوسبا في أغنية هيا نرقص. استماعا طيبا.